الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاعتراض السادس، وهو قياس مورد بحثنا على ما لو اختلفت الأمة على قولين، حيث لا يجوز طرحهما والرجوع إلى القول الثالث كالإباحة، فلا فرق بين تلك المسألة وموردنا كما وضحناه في الجلسة السابقة. وقد أجاب المصنف عن هذا الاعتراض بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول أنه لا يحرز شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة إلى مسألتنا، فإنه ما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة على قولين بحيث لا يصح الرجوع إلى ثالث، إنما هذا الإجماع مورده ما لو لزم من الرجوع إلى القول الثالث الوقوع في المخالفة العملية القطعية. فإذا اختلفت الأمة على قولين كوجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الظهر، فلزم من طرحهما مخالفة عملية، أو وقع الاتفاق على أن المفطر متعمدا، إما أن الواجب عليه صيام شهرين متتابعين، وذهب جمع آخر إلى إطعام 60 مسكين، فطرحهما والرجوع إلى قول ثالث كالبراءة مثلا يلزم منه مخالفة عملية قطعية، فهذا هو المورد الذي يحرز شمول ما ذكره الأصحاب في مسألة ما لو اختلفت الأمة على قولين لا يجوز طرحهما والرجوع إلى القول الثالث. فمورده ما لو لزم من طرحهما والرجوع إلى القول الثالث المخالفة العملية القطعية، وهذا غير حاصل في مسألتنا وهو الدوران بين المحذورين، لأننا ذكرنا عدم إمكان المخالفة العملية القطعية، ولا يمكن أيضا وجوب الموافقة القطعية. إذن الإجماع دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، فإجماع العلماء في تلك المسألة أي مسألة اختلاف الأمة على قولين لا يجوز طرحهما والرجوع إلى الثالث ما ذكره الأصحاب هناك لا يحرز شموله لمورد بحثنا، لأنه لا يلزم مخالفة عملية قطعية. نعم، بل يعني هناك اتفقت، ولهذا ذكر الشيخ في الجزء الأول، اتفقت الأصحاب على أنه إذا اختلفت الأمة على قولين لا يصح الرجوع إلى قول ثالث. اتفقت الأصحاب على أنه إذا افترقت الأمة على قولين لا يصح الرجوع إلى القول الثالث، ومورد هذا الاتفاق الذي ذكروه في مسألة اختلاف الأمة على قولين لا يحرز شموله للمورد، وهو مورد ما لو لم يلزم مخالفة عملية قط قطعية. وهم الدليل الذي ذكروه، إذا الدليل الذي ذكروه بحسب ظاهر كلماتهم لزوم المخالفة العملية القطعية، لأن نعلم ببطلان الثالث ويلزم من القول الثالث مخالفة عملية، فلا يحرز لا شمول الدليل ولا شمول الإجماع واتفاقهم في تلك المسألة على عدم الرجوع إلى القول الثالث. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، ما ذكروه هناك فرق الأصحاب بين موردين، وهو مورد ما لو لزم من طرحهما الرجوع إلى ثالث مخالف للأصل، وبينما لو لزم من طرحهما الرجوع إلى ثالث موافق للأصل. وما ذكره الأصحاب هناك من عدم جواز الرجوع إلى الثالث، قالوا إن كان هذا الثالث مخالف للأصل فلي لا يصح الرجوع إليه، وكأن المسألة اتفاقية. وأما إذا كان الثالث موافقا للأصل فلا يوجد اتفاق عندهم على عدم جواز الرجوع إلى الثالث، فعدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس مسألة اتفاق اتفاقية حتى يتشبث في الاتفاق والتسالم أو الإجماع في المسألة. وموردنا وهو الدوران بين المحذورين الثالث في موافق للأصل، وهو البراءة والإباحة، لأننا ندعي أننا نرجع إلى البراءة إلى الإباحة، فهي رجوع إلى الثالث الموافق للأصل، فلا يشمل الاتفاق المذكور مسألتنا. إذن لو تنزلنا عن إشكالنا الأول وقلنا أن ظاهر كلماتهم مطلق كلماتهم مطلقة، لزمت المخالفة العملية مثلا أو لم تلزم المخالفة العملية، والمسألة غير مربوطة بالمخالفة العملية، ولكن لا نسلم وجود اتفاق في مورد الرجوع إلى الثالث الموافق للأصل. الإشكال الثالث أنه أصلا حتى في مورد المخالفة العملية، بل المخالف للأصل قد يقال ليست اتفاقية أيضا، حيث ذهب الشيخ الطوسي إلى أنه إذا اختلفت الأمة على قولين فيمكن المصير إلى التخيير الواقعي، فإذا اختلفت الأمة بعضهم قال يجب إطعام 60 مسكين فيما لو أفطر متعمدا، وبعضهم يقول يجب صيام شهرين متتابعين، ذهب الشيخ الطوسي إلى أنه يمكن الرجوع إلى قول ثالث وهو التخيير، وليس مراده التخيير الظاهري كما دافع عنه بعض كسلطان العلماء وتبعه صاحب الفصول والمحقق القمي. قالوا مراد الشيخ من التخيير الظاهري الذي ليس هو إبطال للقولين بنحو يوجب إحداث حكم ثالث، وإنما هو تخيير ظاهري، ومعنى التخيير أما تعمل بهذا القول أو تعمل بهذا القول، الذي هو نتيجة أنه لا تجب الموافقة القطعية ولكن لا يلزم منه المخالفة القطعية، فإن التخيير ظاهري. ولكن يقول الشيخ ظاهر كلمات الشيخ في العدة التخيير الواقعي، يعني حكمك الواقع هو التخيير، وكون ودعوى أن الحكم الواقعي هو التخير، إحداث قول ثالث اتفق الأصحاب على بطلانه، صحيح، لأن الأمة وإن اختلفت على قولين إلا أنها مجتمعة على بطلان القول الثالث، فلازم هنا طرح الحكمين واللجوء إلى قول ثالث مخالف واقعا لكلا الحكمين. عملا ماكو فرق، بس في مقام الالتزام، يعني حكمك الواقعي هو التخيير غير كالتخيير في خصال الكفارة، أما في مقام العمل ماكو فرق، غايته أنه في كان التخيير واقعي الفقيه يفتي أن الحكم في هذه المسألة التخيير، حكمك التخيير واقعا كالتخيير في خصال الكفارة، وإذا كان حكمك التخيير تظهر ثمرة في بعدين في أنه لا إشكال أن التخير استمراري، ما في إشكال لأن حكمك الواقع هو التخير، أما لو كان التخير ظاهري فيأتي البحث، هل التخير ابتدائي أن تختار أحد القولين وتلتزم به تا آخر، أو أن التخير استمراري، فإذا قلنا التخير استمراري قد يلزم منه مخالفة عملية قطعية بأن أختار في هذه الجمعة أن أصلي صلاة الظهر، في الجمعة التي بعدها أصلي صلاة الظهر، إذا كان الظهر هنا هناك الجمعة، فهنا يقول يلزم من دعوة التخيير الاستمراري وهو تخيير ظاهري الوقوع في مخالفة قطعية للحكم واقعي، لأن الواقع ما هو إما الجمعة وإما الظهر، أما لو كان التخيير واقعي هو وظيفتك التخيير بعد خلاص حكمك الواقعي هو التخيير، فلا إشكال أن التخيير استمراري. إذن بل لا يوجد إجماع، لا يوجد إجماع في مسألة اختلاف الأمة على قولين أنه لا يجوز طرحهما وإحداث قول ثالث، كيف وقد ذهب الشيخ الطوسي إلى القول بالتخيير الواقعي الذي هو مخالف لقول الإمام عليه السلام، ولهذا اعترضه المحقق، اعترض عليه، ليش اعترض عليه؟ لأن فهم أن التخيير شنو؟ واقعي. اعترض المحقق نجم الدين على الشيخ الطوسي بأنه القول بالتخيير الواقعي مخالف لقول الإمام عليه السلام، فإن قول الإمام بناء على الإجماع كما بحثنا سابقا لا يخلو إما مع وجوب الإطعام أو مع وجوب الصيام، فإحداث قول ثالث وهو التخيير الواقعي مما قام عليه الدليل، ما مما قام الدليل على أنه باطل لأنه مخالف لقول الإمام، لأننا نعلم أن الإمام مع أحد قولين، بس الشيخ ما ينفع الكلام، الشيخ الطوسي يقول اللطف خالف قاعدة اللطف، وقاعدة اللطف تقتضي بأنه إذا حدث الاختلاف بينهم إذن لا يحرز وجود قول الإمام كما بحثناه في الإجماع، هذا الإجماع المركب لا ينفع، وفرقنا بين القول بعدم الفاص وعدم القول بالفاص، فلاحظ في بحث الإجماع أيما كان غرضنا أن المحقق اعترض الشيخ الطوسي بأن القول بالتخيير الواقعي إحداث قول ثالث ومخالف لقول الإمام عليه السلام، ويظهر من عبارة الشيخ الطوسي أنه لا بد أن نفر عن الرجوع إلى الثالث إذا كان مطابقا للأصل، بيان ذلك يظهر من عبارة الشيخ الطوسي كما فهم المحقق أن الشيخ الطوسي لم يقبل فيما لو اختلفت الأمة على قولين أن نرجع إلى الأصل وإن كان الأصل مطابقا للقاعدة، يعني لا يصح الرجوع إلى الثالث إذا كان أصلاً إذا كان الثالث أصلاً مطابق للقاعدة. فيقول له المحقق: كيف أيها الشيخ تفر من الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل كالإباحة وأنت وقعت في التخيير الواقعي الذي هو مخالف جزما لقول الإمام عليه السلام بخلاف الإباحة في مقام العمل؟ فإنها لا تنافي قول الإمام لأن ما أحدثنا قول ثالث في لحاظ الحكم الواقعي. ملتفتين؟ من يدعي البراء والإباحة في الظاهر لا يدعي قولا ثالثا في قبال القولين في لحاظ الحكم الواقعي. يقول: الوظيفة الظاهرية عند الشك هو البراء ظاهرا، وإن كان الحكم الواقعي هو الوجوب أو الحرمة لكن لم يصلك الحكم الواقعي، فوظيفتك في الظاهر هي البراءة. فكيف تفر من الأصل إلى التخيير الواقعي؟ إذن كل غرض الشيخ أنه يدعم أن ترى عبارة الشيخ بس أنا فهم منها التخيير الواقعي. كذلك المحقق وجمع آخرين فهموا منها التخيير الواقعي. وينقل عبارة الشيخ الطوسي فنقرأها ونشرحها في أثناء قراءتنا لها. قال: ظاهره التخيير الواقعي أصلاً مو الظاهري. الظاهر في كلمات المتقدمين التخيير الواقعي لا التخيير الظاهري، لأن الظاهر والإباحي عبر عادته والأصل بس يطلق عن الواقعي. الظاهر في زمان الشيخ عندما يطلقون التخيير مرادهم التخيير الواقعي، وما عندهم بحسب ظاهر كما ذكر المتتبعون في عبارات المتقدمين. ما الظاهر عندهم التقسيم تخيير واقعي وتخيير ظاهري؟ نعم عندهم إباحة واقعية وإباحة ظاهرية، الشيخ في العدة عنده العبارات ذكرنا، بس تخيير واقعي وظاهري ما موجود، بل ظاهر كلماتهم في التخيير هو التخيير خصال الكفارة التخيير الواقعي، فيكون أدعى في الإشكال بعد أقوى في الإشكال. قال: وما ذكروه، وش اللي ذكروه في مسألة اختلاف الأمة لا يجوز طرحهما والرجوع إلى ثالث، والشيخ ذكر هذا المطلع في بحث القاضي. نعم في 8 مسائل في بحث القاض: العلم الإجمالي المتولد من شنو؟ العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي. نعم شوف هذا ذكر هالبحث كامل ترى مر علينا في القاض. إلا أنه صفحة 18 عندي: إلا أنه قد ورد في الشرع موارد توهم خلاف ذلك. الأول: ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما، إذا فأحدهما دليل خبنا نرجع للدليل يصبح ما لهم دليل، من أنه يطرح القولان ويرجع إلى مقتضى الأصل، فإن إطلاقه يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي، بل ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخير هو التخير الواقعي المعلوم تفصيلا مخالفته لحكم الله الواقعي في الواقع. هو دخل في البحث بعدين بعد قال شفنا نجمع إذا اختلف وش يسوي مسألة إذا اختلفت الأمة، وجاب حاول أجوبة وكذا وكذا جاب البحث راجعونك. وما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة لا يعلم شموله لما نحن فيه مما كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل لقول الإمام عليه السلام. ثانيا: مع أن عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للآص كالإباحة في مقامنا ليس اتفاق، فهذا قال ذكر بعضهم في ذلك التعبير، هنا قال ذكر بعضهم يعني مسألة اتفاقية إذا كان الرجوع إلى شنو؟ إذا كان مطابق للآص. على أن ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير كما سيجي، يعني هنا بيجي عقب سطرين، ليش كما سيجي كان عقب كان بعد صفحات، كما سيجي الآن بعد سطرين. كلام العدة هو إرادة التخيير الواقعي المخالف لقول الإمام عليه السلام، وبالتالي هنا يحصل الإشكال أنك أنت طرحت الحكم الواقعي عملا ورجعت إلى التخيير، فكيف مشكلة؟ خب، ولذا يعني فهم أن التخيير واقع، اعترض عليه المحقق رحمه الله بأنه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل. يقال لأنه ليش أنا كتب التخيير عشان أفر من الرجوع إلى الأصل، هذا نظير الفرار من المطار إلى الميزاب. أنت يقول المحقق للشيخ كيف تفر من الرجوع إلى القول الثالث المطابق للأصل وهو حكم ظاهر إلى القول بالتخيير الواقعي؟ نعم، لأن التخيير أيضا طرح لقول الإمام عليه السلام، وإن انتصر للشيخ بعض كسلطان العلماء كصاحب الفصول كالمحقق القمي بأن التخيير بين الحكمين ظاهرا حكم ظاهري وأخذ أحدهما هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام، يعني هذا تخيير ظاهري بينهما، فأنت مقتضى التخيير الظاهر أن لا تقع في مخالفة عملية، صحيح؟ لأن إذا أنت كنت مخير ظاهرا بينهما ستحصل موافقة احتمالية، فإذا إما أن تختار هذا فليس فيه طرح في مقام العمل لقول الإمام، ولا يوجد أيضا في مقام الالتزام طرح للحكم الواقعي، لأنني سأتخير وأخذ بأحدهما وأجعل حجة بيني وبين ربي، إذا هذا مرجعه إلى أن الحكم الواقعي متخي، الوظيفة الظاهرية هي التخيير، إما أن تختار الحكم الأول الواقعي أو تختار الحكم الثاني الواقعي. فقالوا إذا يقصد التخيير الظاهري إذن لا يلزم مشكلة طرح لقول الإمام عليه السلام، لا من حيث العمل ولا من حيث الالتزام. متى تحصل المشكلة؟ إذا قلنا بالتخيير الواقعي فإنه تحصل مخالفة التزامية قطعا، وقد تحصل مخالفة عملية إذا بنينا على أن التخيير استمراري واضح، فإنه يختار في الأول مثلا كذا ويختار في الثاني كذا بالخلاف، فيحصل هناك مخالفة واقعية قطعية عملية لقول الإمام عليه السلام. نعم، لا بحث عام الآن في ما اختلفت الأمة، مو في المحذورين، في المحذورين بقالي لا بحثنا مو في أحد في التخيير، بحثنا في اختلفت الأمة على قولين، بحث فرق هناك. نعم، مسألتنا في الدوران بين المحذورين، بحث في المحذورين وين؟ ما إذا كانت الواقعة واحدة، أقول إذا اختلفت الأمة على قولين، هذه المسألة الكبروية، إذا اختلفت الأمة على قول، ما لنا علاقة بالمحذورين، سواء كان القولين من المحذورين، إذا كان القولين يمكن موافقتهما القطعية ما يمكن، دعوة التخيير الواقع في تلك المسألة سيلزم منه في بعض الفروض مخالفة قطعية عملية واضح؟ مو الدوران بين المحذورين إذا اختلفت الأمة على قولين. لكن ظاهر كلام الشيخ يأبى عن ذلك الذي انتصر له بعضهم وهو التخيير الظاهري. ما قال وإن انتصر للشيخ بعض بأن التخيير بين الحكمين ظاهرا، قال لكن ظاهر كلام الشيخ يأبى عن ذلك، أي التخيير الظاهري. أطمع عبارة خلنا نشوف. قال في العدة إذا اختلفت الأمة على قولين فلا يكون إجماعا، يعني مو إجماع بسيط، ما في إجماع على قولين واحد واضح،
فلا يوجد عندنا إجماع واتفاق في المسألة، بل يوجد اختلاف. وحقيقة الإجماع هي الاتفاق، ما في اتفاق، في اختلاف. وبتعبير بعض ما عندنا إجماع بسيط، وإن وجد إجماع مركب. فقوله فلا يكون، لا يكون إجماعا بسيط بسيطا. ولأصحابنا في ذلك مذهبان مسلكان، فمنهم من يقول إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل، إذا وجد دليل مع أحدهما نتبع الدليل، إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم أو يدل على أن قول المعصوم عليه السلام داخل فيه، يعني في أحد الفريقين، سقط. واضح؟ سقط، يعني سقط القول، ووجب التمسك بمقتضى العقل، الأصل العقلي، من حضر أو إباحة، على الخلاف ما هو الأصل العقلي، هل الأصالة الحاضر أو أصالة الإباحة؟ الإباحة، على اختلاف مذاهبهم. وهذا القول ليس بقوي، ليش مو قوي؟ ثم علله بإطراح قول الإمام عليه السلام، يلزم أنه نرجع إلى مقتضى العقل من حضر أو إباحة، ادعى أن هذا يلزم منه طرح قول الإمام، لأننا نعلم أن قول الإمام إما مع هذه الطائفة أو مع هذه المتفقين على عدم الإباحة، الإباحة عدم أو عدم الحاضر مثلا. قال ولو جاز ذلك، يعني لو جاز لكم أن تطرحوا قول الإمام، لأننا نعلم بقول الإمام إجمالا، لجاز لكم أن تطرحوا قوله لو علمتم به تفصيلا. شنو الفرق؟ أنا أعلم تفصيلا أنه طرحت قول الإمام، وإن كنت لا أدري هل أن قول الإمام هو مع الطائفة، مع الفريق الأول، مع الطائفة الأولى من الأمة، مع النصف الأول أو مع النصف الثاني، لكن والله بالله تالله لقد أسقطت قول الإمام وطرحت قول الإمام. شنو الفرق؟ لا فرق أن تعلم بقول الإمام تفصيلا أو أن تعلم بقول الإمام بين قولين وتطرح كلا قولين، فأنا علمت بأني طرحت قول الإمام. ولهذا قال ثم علله باطراح قول الإمام، قال ولو جاز ذلك، أي ذلك أن سقط والتمسك والرجوع إلى العقل من حضر أو إباحة، لجاز مع تعين أو تعين قول الإمام ترك بل إنكم تعين لو تعين مع تعيين قول الإمام عليه السلام تركه والعمل بما في العقل، يعني حتى في موارد تعيين قول الإمام جاز تركه، تركه جاز مع فرض تعيين قول الإمام، حتى لو تعين قول الإمام عرفت تفصيله جاز لي تركه والعمل بما في العقل. شنو الفرق بين المسألتين؟ لأن كلاهما اطراح لقول المعصوم. لا لا لا، بحث عام قلنا لا، وجوب هذا مثلت بأمثل عامة، قلت وجوب الصيام ووجوب الإطعام، بحث عام. لا حتى عملية يلزم مطلقا، يلزم. ولهذا الشيخ العظم جاب هذا في أي بحث، بحث القاض، قال مقتضى ما ذهبوا إليه هنا لزوم المخالفة العملية، ولو في بعض الفروض كما في مسألة وجوب مثلا في مسألة شنو، لو كنا مسألة لمثلت في الكفارات، اختلفت الأمة على قولين، بعضهم يقول يجب عليه صيام شهرين، بعضهم يطعم 60 مسكين، نطرح كلا القولين نرجع إلى البراءة، فيلزم منه مخالفة عملية قطعية، لا بشرط، فإطلاق كلامهم يشمل المخالفة العملية. لا بشرط. خب أنا أخش بغيرها الآن، وهنبين بين لكم أن نريد أن نبين الآن في محل بحثنا أنه قياسها على موردنا، وأنه لا يوجد اتفاق على مسألة أنه لا يصح طرح كلا القولين، بل يصح طرح كلا القولين والرجوع إلى قول ثالث وإن استلزم مخالفة عملية فضلا عن التزامية. قال ولو ومنهم من يقول، هالقول الثاني، نحن مخيرون في العمل بأي القولين، وذلك يجري مجرى الخبرين إذا تعارضا. الآن ماذا يقصد الشيخ من مسألة التخيير؟ مخيرون واقعا واضح أو مخيرون ظاهرا؟ هنا محل النزاع. ماذا يقصد الشيخ الطوسي من ما قرره من مذهب طائفة من أصحابنا نحن مخيرون في العمل بأي القولين وذلك يجري مجرى الخبرين إذا تعارضا؟ كما أنه إذا تعارض الخبران نقول بالتخير، هنا أيضا نقول بالتخير. لا مذهب، المذهب الآن مذهبان عند الأصحاب.
لأن باب التنظير
قالهم مو الشيخ، هم مش يقصدون أصحاب هالقول المذهب الثاني، لأنه قاعد يقرر المذهب الثاني. ماذا يقول المذهب الثاني؟ أننا مخيرون، وذلك قالوا يجري مجرى الخبرين المتعارضين. نعم بلي بس أقول الآن هم قاعد يقرر كلامهم. وش خاصهم نحن مخيرون الطائفة؟ أنا أقول نحن مخيرون وأن هذا يجري مجرى الخبرين إذا تعارضا. الآن ثم فرع، هنا الشاهد الشيخ يقول هالعبارة الأولى أنا ما أقدر أسيبها شيء، حتى ترى جرى مجرى، جرى مجرى عام من أنه يوافقه من حيث الحب بغض النظر عن كونه واقعي وظاهري وهو أصل التخيير أو المراد يتفق معه في تماما حيثيات، يعني تخيير واقعي تخيير واقعي. هل عندما قال وذلك يجري مجرى الخبرين مراده الاتفاق التام، يعني هو أو أنه يجري مجرى من حيث التخيير لا من حيث السقوط والرجوع إلى الأصل؟ مظاهر عام عندما يقول الحكم هنا في مقابلة، يعني الطائف تقول الحكم في هذه يجري مجرى الخبرين يجري مجرى الخبرين المتعين، لا نقول بتساقطهما والرجوع إلى البراءة بل نقول بالتخيير. أما الآن هل هو تخيير واقع والله مو معلوم، ولهذا الشيخ ما ركز على هالمطلب، ركز على التفريع. شوف التفريع. ثم فرع قال على القول الأول، ثم فرع على القول الأول جواز اتفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد، وعلى القول الثاني عدم جواز ذلك، معللا بأنه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر. وقد قلنا إنهم مخيرون في العمل، ولو كان إجماعهم على أحدهما انتقض ذلك. شنو يقصد هالعبارة؟ خلنا نرجع للعبارة. وعلى القول الأول، شو القول الأول؟ أنه يتساقطان ونتمسك بمقتضى العقل من أصالة البراءة أو الحاضر. قال يجوز اتفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد. شنو يعني قصده يجوز اتفاقهم بعد الاختلاف على قول؟ بعدما اختلفوا يجوز أن يتفقوا على قول واحد. شنو يعني؟ يعني قصد قول واحد من هالقولين، هم اختلفوا على قولين لا الأول ما في تخيير، الأول هي تساقطان ويرجعون إلى الأصل. يقول الشيخ على هالقول إذا قلنا بالتساقط والرجوع إلى الأصل يجوز أن يتفقا بعد الاختلاف على قرى. شنو هذا القول واحد؟ قول واحد يعني هالقولين، أو قول واحد يعني أصالة البراءة أو الإباحة؟ شنو تفهمون؟
إجماع الأصل يتفقون على
قول
من
القولين.
قول
من القول يقول شيء.
لا قولين على قول من الأصل. لأن الأصل هو راجعين لأنهم يتفقون بعد الاختلاف.
فهنا احتمالان في العبارة. التفتوا. ذكر الشيخ في العدة وما أدراك ما العدة. ذكر الشيخ في العدة أنه يتفرع على القول الأول وهو تساقط القولين والرجوع إلى الأصل العقلي. يمكن أن يتفقا على قول واحد بعد اختلافهما. الاحتمال الأول المراد من قول واحد يعني غيرهما، كما لو فرضنا أن الأمة اتفقت على أن الأصل العقلي الذي يرجع إليه الحاضر أو الأصل العقلي هو الإباحة، فيجوز أن يمكن يصح أن نفترض أنهم يتفقون على قول واحد بعد اختلافهما في أصل المسألة، فنراهم مختلفين في وجوب الكفارة ولكنهم اتفقوا بعد ذلك على الاحتياط أو على البراءة، فبعد اختلافهما ورجوعهما إلى الأصل العقلي اتفقا على القول الواحد، واتفاقهم على القول الواحد وهو الرجوع إلى الأصل العقلي لا ينافي ما قرروه. التفتين لأنهم قالوا بالتساقط، واضح الفكرة، لأنهم قالوا بالتساقط فلا منافاة بين الأصل الذي هو حكم عقلي ذهبوا إليه وما قرروه من تساقط كلا القولين. سقط رجعوا إلى الأصل، فبعدما اختلفا يمكنهم أن يجتمعا على قول واحد وهو البراءة. الآن نحن في هالقولين، اختلف الأصحاب على قولين، تساقط. اختلفوا لما اختلفوا ما تريهم يتفقون. بعدما اختلفا قالوا خلنا نرجع إلى الأصل، اتفقوا على هو يمكن، يقول يمكن شيء بعد الإمكان، اتفقوا على الأصل وهو أصل الإباحة وهو قول واحد.
يعني حصل إجماع بعد الاختلاف
على أصل الإباحة. كيف يقول اتفقا على قول واحد بعدما اختلفا على قولين اتفقوا على قول، وما يصحب اتفقوا على قول واحد وهو الرجوع إلى الإباحة، اتفقنا ترى كلنا اتفقنا نرجع إلى الإباحة. هذا احتمال. احتمال دوم شيخ علي، واضح؟ احتمال دوم يعني الثاني، وهو أنه ليس المراد قول آخر وهو الحكم الظاهري وهو الإباحة أو الحاضر، بل قول واحد من القولين، بمعنى أننا بعدما اختلفوا وقالوا بأنه بعضهم يرى أن الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الجمعة، وبعضهم يقول الحكم الواقع هو استحباب صلاة الجمعة، صحيح؟ اختلفوا بعد ذلك لما رجعوا إلى الإباحة، بل لما رجعوا إلى الإباحة اتفقوا على أحد القولين بعدما تساقط القولان، اتفقوا على الرجوع إلى وجوب صلاة الجمعة، ولو من باب أن مقتضى الأصل هو الحظر والاحتياط والمناسب للاحتياط هو وجوب جمعة، فاتفقوا بعد اختلافهم في أصل المسألة اختلفوا على قول واحد من هالقولين هو وجوب الجمعة، فهل يرى التنافي؟ فلو اتفقا على قول واحد بعد اختلافهما هل اتفاق الأمة على قول واحد بعد اختلافهما شنو؟ هل هذا ضرب للمرتكز عندهم على هالقائلين؟ لا،
لأنهم قالوا إذا اتفق إذا اختلفوا سقطوا رجعنا إلى الأصل والأصل والحق فنرجع إلى الوجوب بعد ذلك. فاتفقوا على قولين لا لا من باب أنه إذا تساقطا رجعنا إلى الأصل أخ والحق ومقتضى الحظر ووجوب صلاة الجمعة. نعم ما في تنافي. فلو اتفقا بعد ذلك على وجوب الجمعة فإنه لا تحصل منافاة، لأن الحكم الظاهري والوظيفة العقلية لا تنافي اتفاقهم على وجوب صلاة الجمعة عملا. وهنا اختلفوا ما هو مراد الشيخ من تفريعه، هل مراد الأول أو الثاني؟ ولعل الأقرب هو الثاني القول، يعني كان في قولين اختفقوا على قولين واحد من هالقولين يعني حسب الظاهر يتساقطون يتلاءن. ليش؟ لأن ما في منافاة. الشيخ غش غرضه كما سيأتي بالثاني، يريد يبين أن هاللقنا يتنافى مع المسلك الثاني وما يتنافى مع المسلك الأول. هو غرضه هذا، أنه الرجوع إلى قول واحد بعد الاختلاف على القول هذا ما يتنافى مع المسلك الأول ولكن يتنافى مع المسلك الثاني. الآن بتتضح في التطبيق على المسلك الثاني.
ما يمكن يعني هم ذكر بعضهم أن العدم الاتفاق على قول غير القولين يعني يحصل إجماع في عصر آخر.
لا لا بعيد، ما له علاقة هذا، ما الظاهر أن ما يقصد هالبحث. القول الثاني، هل يصح اتفاقهما على قول واحد بعد اختلافهما؟ يقول الشيخ لا يصح. ليش؟ لأنه إذا اختلف على قولين فمقتضى اختلافهما على القولين أنه إما أن يكون الحكم الواقعي هو الأول أو الحكم الواقعي هو الثاني، فلو فرضنا أنهم اتفقوا بعد اختهم، ما رجعوا للأصول، اتفقوا بعد الاختلاف على القولين على الرجوع إلى أحد القولين، بطل القول الآخر. يعني لأنه اتفاقكم على هذا القول يعني بطلان القول الآخر، وقد فرضناه أنه أحد الأقوال المحتملة كحكم واقعي فيلزم منه الخلف. فلو اتفقوا على الرجوع إلى قول يلزم منه بطلان القول الآخر حيث قالوا أننا مخيرون في العمل بأي القولين ومقتضى حكمهم بالتخير بالعمل بأي القولين، ثم اتفاقهم على القول إبطال للقول بالتخير. واضح الفكرة؟ أنتم كيف تبنون على التخير بين القولين بعد ذلك تتفقون على قول آخر يلزم منه أن القول الذي الآخر الذي لم تتفقوا عليه باطل وهذا خلف التخير بينهما؟ قال الشيخ هذا يعني أن التخير واقع لو ظاهري واقع بعد واضح، يلزم من هذا الدليل أن التخير يعني إذا قلنا نحن مخيرون واقعان ثم تقول أن العلماء يتفقون على القول الآخر فيبطل القول الثاني، هذا خلف التخير. أما لو كان تخير ظاهر في مشكلة؟ لا، لو بنينا على التخير الظاهري ثم اتفق العلماء في مقام العمل أن يحتملوا على قول فإن هذا لا يلزم منه بطلان التخير الظاهري، وإنما يلزم منه بطلانه على تقدير التخير الواقعي. شوف العبارة، قال ثم فرع على القول الأول جواز اتفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد وعلى القول الثاني عدم جواز ذلك معللا بأنه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر لما اتفقوا عليه، وقد قلنا إنهم مخيرون في العمل ولو كان إجماعهم على أحدهما انتقض القول بالتخير، انتقض الآخر فينتقض القول بالتخير. فين قولين في المسألة؟
خلنا هو اختلفوا على قولين. قال خلنا نتفق على هالقول بذاك القول. يقول اتفاقهم على هذا القول وإعراضهم عن القول الآخر بعد اختلافهم يلزم بطلان التخيير واقعي، لأن مقتضى التخيير واقع أنت مخير واقعا بين قولين. لكن لو كان تخيير ظاهري هل يتنافي إحنا مخيرين ظاهر؟ فخلنا نتفق على هالقول، في تنافي؟ لا. إذن التنافي بين الاتفاق على قول واحد بعد الاختلاف ومع التخيير يا تخيير التخيير الواقعي. وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعي، وإن كان القول بأصل التخيير ما لنا علاقة القول بالتخيير الواقعي لا يخلو عن إشكال كما سيأتي بحثه أيضا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.